السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس السابع من سلسلة الدروس العلمية في شرح كتاب الفتن للإمام البخاري أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحديثنا هذه الليلة أيها الإخوة الكرام هو متعلق بشرح الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب ظهور الفتن. يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى:
قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن شقيق انه قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما تنزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الفرد والفرد القتل. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويخطو فيها الهم والهم القتل. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل انه قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرب قتال الحدث في القتل. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا كله قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه أنه قال بين يدي الساعة أيام الحرب يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والفرع القتل في لسان الحبشة. وقال أبو هوان فعل عاصم عن أبي وائل عن يشهدي أنه قال عبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرب نحوه. قال أبو مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم، هذا الحديث كما أشرنا إليه هو الحديث الثامن من سلسلة الحدود الواردة في بيان ظهور الفتن. وهذا الحديث يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريقه عن الشقيق قال كنت مع عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويغمر فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. المناسبة لهذا الحديث ظاهرة وهي قوله إن بين يدي الساعة لأياما، يعني قبل يدي الساعة أيام وقريبة بين يدي الساعة أيام، ودل ذلك على أن الخصال الخمس التي مر ذكرها في الحديث السابق كلها تدل على أنها من علامات الساعة الصغرى. هذه أبي هريرة أنها من علامات الساعة الصغرى، مر الكلام فيها بما يغني عن الإعادة. ولكن من هذه العلامات أيضا ومن بين وما بين يدي الساعة ومن علاماتها الصغرى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يعني معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء، والتناسب بينهما عكسي، وكذلك البدعة، فبظهور الجهل يقل العلم وبكثرة العلم يقل الجهل، وكذلك السنة والبدعة، فإذا ظهرت السنة قلت البدعة، وإذا ظهرت البدعة ضعفت وقلت السنة، فإذا مات العالم نقص العلم الذي كان يحمله و يبينه وينشأ عن ذلك الجهل بما كان عليه ذلك العالم فينفرد عن بقية العلماء. ومعنى الهرج مر معنا الكلام في معناه الحديث المتقدم وأشار إليه هنا في تفسيره أيضا. والهرج في اللغة بمعنى الاختلاط، يقال هرج الناس إذا اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا تأثروا وخلقوا. ولهذا يقول الجوهري في هذا الموضوع أصل الهرج الكثرة في الشيء في حتى يعني لا يتميز. ولها معاني عدة مرت معنا في الحديث السابق، لها تسعة معاني في لغة العرب كلها تدور حول وتتداخل في هذا المعنى. والهرج هي لفظة عربية صحيحة وقد تكون حبشية أيضا، فعربت واستعملها العرب فأصبحت من لغتهم. وهناك من اللغات ما هو مشترك من الألفاظ ما هو مشترك بين أكثر من لغة، وإطلاقها على القتل كما في الحديث هنا باعتبار ما يقول إليه الهرج، وهو أن الهرج والاختلاف والاختلاط يؤدي إلى الفتن المؤدية إلى الاقتتال، إلى الاقتتال بين المسلمين. واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كما قلنا من أن تكون حبشية أيضا بهذا المعنى. هذا الحديث فيه تأكيد لما سبق في الحديث السابق من خصال أن الخصال السابقة التي مرت معنا أنها من علامات الساعة الصغرى، وفيه أيضا التأكيد على رفع العلم وكثرة الجهل، وهذا ما يؤدي إلى الاختلاط والفتن. فإذا قل العلم وكثر الجهل كثرت الفتن، كثر الاختلاط والاختلاط وحصلت الفتن، وإذا حصلت الفتن حصل الاقتتال بين المسلمين كما هو واقع نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد الحث على طلب العلم، لأن العلم هو المنجاة بإذن الله عز وجل من الفتن ظاهرها وباطنها، لأن العالم يبصر الطريقة فلا يختلط عليه الأمر فيسلم بإذن الله عز وجل من الفتنة. فهذا الحديث فيه الحث على طلب العلم للسلامة من الفتن. وكذلك في هذا الحديث وهو ظاهر الحذر من الفتن وما يسببه وما يسببه وما يسببها من اختلاط الأمور المؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين والعياذ بالله. ذكر بعد هذا الحديث مجموعة من الأحاديث كلها تصف في هذا المعنى، والفائدة في ذلك أنه كما مر معنا أن الحديث روي عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، رواياه سويا رضي الله تعالى عنهما، ورواه أبو موسى لوحده ورواه عبد الله بن مسعود لوحده رضي الله تعالى عليهم، والخلاف بينهم إنما هو في خلاف في بعض الألفاظ القليلة. فالحديث الذي يليه هو حديث الشقيق أيضا، حديث الأعمش الشقيق، قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث فقال أبو موسى، هنا يبين أن الراوي هو أبو موسى فقط، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل والهرج القتل. وهذا مناسب أو تماما هو رواية يعني تكرار للرواية السابقة، لكنه هنا كانت الرواية عن أبي موسى فقط، أما الرواية السابقة فكانت عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى مجتمعا. الرواية الثالثة جاءت أيضا عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله يعني بن مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، قال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني حدث أبو موسى بمثل الحديث السابق تماما. زاد والهرج بلغة لسان الحبشة القتل، هذه الزيادة أن القتل كما هو أنه معروف أن الهرج بلغة العرب بمعنى القتل فهو كذلك بلغة الحبشة. هذه الرواية نسبة التحديد فيها لأبي موسى فقط، وفيها الهرج بلسان الحبشة وهو القتل. وهنا قد يرد سؤالا، هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان الحبشة ما دام أن الهرجة بمعنى القتل بلسان الحبشة، وقد جاء هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على ذلك أولا أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، ولو لم تكن العرب قد استعملت هذه الكلمة فهي إن لم تكن عربية فصيحة فهي معربة، ويوجد في اللغة بل وفي القرآن الكريم ما هو معرب، بمعنى أن أصوله ليست عربية فاستعملها العرب فعربتها فنزل بها القرآن مع أنه قد نزل بلسان عربي مبين، فتأريب العرب لها جعلها عربية ونزل في القرآن من مثل هذا بعض الكلمات التي أصلها لم تكن عربية لكن العرب استعملوها في لغتهم فعربوها. الرواية الأخرى أيضا عن أبي وائل، عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال، هنا رواية نسبة الحديث من رواية عبد الله بن مسعود، أما ما قبله من رواية فهي عن أبي موسى، قال وأحسبه رفعه أي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين يدي الساعة أيام الحرب يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. هنا قال يزول العلم بدل ما ورد في الرواية الأولى بقوله يرفع العلم، وكذلك هنا يظهر الجهل بدل ما ينزل الجهل في الرواية السابقة، والمعنى والمؤدى واحد. قال أبو موسى والحرب القتل بلسان الحبشة، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حديث أو على باب ظهور الفتن. يأتي بعد ذلك باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، ذكر المصنف فيه عدة أحاديث. الأول طبعا
قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سبيل العجلي أنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ملقا من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تتفوقوا، سمعته نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي حتى سليمان بن شهادة عن محمد بن أبي عجيب بن هاشم عن هند بن الحارث الزراقية أنه مثلا من زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الفجر أن يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أوجد من الفتن، بل يوجد صواعق الكفار يريد أزواجه لكي يصلي فوق كافية في الدنيا عالية في الآخرة.
نعم، هذا الباب باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهذا الشاهد ورد في الحديث أو قبل هذا، أظن هناك حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا الحديث هو آخر الحديث في الباب السابق. المناسبة أنه لما ذكر ما تقدم من أمور تكون بين يدي الساعة بين أن ذلك منذر بخطر عظيم وهو قرب قيام الساعة، فما دامت هذه العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت وتجلت فدل ذلك على قرب قيام الساعة، فبين أن قيام الساعة شر عظيم وخطر مدلهم، ولذلك ذكر هذا الحديث حينما قال إنه قال لعبد الله عن الأشعري إنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فبين هذا الحديث ومناسبة بما قبله أنه لما بين أو أظهر أو جل لنا بعض علامات الساعة التي ظهرت، فيبين على أن قيام الساعة أمر في غاية الخطورة. ولذلك الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله، نسأل الله لا نملك ذلك الزمان. فقال من شرار الناس من يدركهم الساعة وهم حياة. فالمناسبة أنه لما ذكر أن هناك أمور تكون بين يدي الساعة وكلها ظهرت، دل ذلك على أن هذا منذر بخطر عظيم، وهو قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. ولا يعارض هذا الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فجاء تفسير ذلك الحديث: حتى يأتي بلفظ آخر، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. والمراد قرب قيام الساعة، وهي الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى بين يديه الساعة، فتقبض أرواح المؤمنين بعد نزول المسيح عليه السلام وهلاك يأجوج ومأجوج، كما مر معنا في الحديث الذي تقدم. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه إيمان إلا قبضته. فيقبض المؤمنون قبل أن تقوم الساعة إلا قبضته. وأيضا كما مر معنا في الحديث المتقدم في قصة يأجوج ومأجوج، فلذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. ويؤيد معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة جاءت، منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وجاء في حديث عند مسلم رحمه الله تعالى أيضا: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، دل على أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. وجاء عند أحمد: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. فهذه كلها تدل على معنى هذا الحديث، أن من شرار الناس من يدركه الساعة وهم أحياء والعياذ بالله. وجاء أيضا في حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج المتقدم، يظهر تلك الريح التي تقبض أرواح المؤمنين كل مؤمن ومسلم، ويبقى فرار الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. واختلف في معنى يتهارجون، فقيل معناه يتسافدون، يعني والعياذ بالله الأفعال الخبيحة، وقيل يتثاورون. والذي استظهره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه بمعنى يتقاتلون، يتهارجون بمعنى يتقاتلون، وهو الأقرب، يؤيده جملة الأحاديث السابقة فيما ذكر من أن بين يدي الساعة الهرج وكثرة القتال، وهو أعم، وهو الأقرب، وتؤيده أحاديث الباب والله تعالى أعلم. لذا يحمل حديث لا تزال طائفة على أنها هذه الطائفة باقية إلى هبوب الريح التي تكون في آخر الزمان، التي تهب من اليمن فتقبض نفس المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث صلى الله عليه وسلم والسلام. ثم بعد ذلك ذكر الباب الذي يليه، وهو باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وذكر المصنف في هذا الباب ذكر حديثين كما سمعنا. الحديث الأول وهو الذي أخذ منه الإمام البخاري ترجمة الباب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. والحديث الآخر ذكر استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا لما رأى في نومه عليه الصلاة والسلام أو مما أوحي إليه وهو نائم عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام فزعا لما نزل من الفتن، لما نزل وأخبر أنه نزل من الفتن. أما المناسبة مناسبة الباب لكتاب الفتن فظاهرة، وهي أن آخر الزمان هو شره وفيه تكثر الفتن والعياذ بالله. والمصنف وهذا له علاقة بآخر حديث في الباب قبله، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فكلما قرب الزمان من آخره وقيام الساعة ازداد شره والعياذ بالله، كما أنه كلما قرب الزمان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قل شره، قل شره، وكلما بعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ازداد شره إلى قيام الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سفيان عن زبير بن عدي، وهذا زبير بن عدي هذا من صغار التابعين وكان قاضيا ولي قضاء الري. يقول زبير بن عدي هذا القاضي يقول أتينا أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من ظلمه وعسكه وقهره. قال فقال أي أنس رضي الله تعالى عنه اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه هذا الكلام ليس من عندي، هذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقول أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، وفي رواية ما يلقوا، وهذا يسمى في البديع في البلاغة هو انتفاج ما يلقوا من الحجاج. والحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم القتال المشهور. والمراد من شكواهم ما يلقون من ظلمه عليه وتعديه. وظلم الحجاج مشهور ومعروف، ومن ذلك ما ذكره الزبير في الموثقيات من طريق مجالس عن الشعبي يقول كان عمر فمن بعده إذا أخذ العاصي أقاموه للناس ونزعوا إمامته، يعني العقوبة عندهم من أجل استخراج المعلومات منه والتحقيق معه، العقوبة التي يوقعونها عليه أنهم أقاموه للناس أمام الناس ونزعوا عمامته. فهذا فيه نوع من التأثير والعقوبة لمثل هذه الجناية. قال فلما كان زياد ضرب على الجنايات بالسياط، يضرب على الجناية بالسياط من أجل أخذ الاعتراف بالجريمة أو الجناية التي وقع فيها. قال ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، حلق اللحية، فحلق اللحية كان تأذيرا وكانت عقوبة وكانت مثلة في عهد القرن الأول من هذا الدين. فكانوا إذا أرادوا أن يعذروا الجاني المجرم حلقوا لحيته، فيظهر إلى الناس حليق اللحية وينظر الناس إليه بأن هذا مجرم. بصرف النظر عن جواز هذه العقوبة وهذا التعذير، لكنه يعطينا مدى قيمة اللحية عند المسلمين ومنزلة اللحية عند المسلمين. فكان الذي يراد أن يعاقب يحلق لحيته. أما الآن فكثير من المسلمين يدفع الأموال من أجل أن يحلق لحيته، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكان لا يأخذ لا لطولها ولا لنقصها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بإعفاء اللحية، فقال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، وقال صلى الله عليه وسلم أرقوا اللحى، وقال حفوا الشوارب وأرسل لها. هذه أوامر وأحاديث صحيحة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وعدم الأخذ بشيء منها. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله وكان قوله وتقريره لمن كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الشاهد أن من صور التعزير والتعذيب في صدر الإسلام في ذلك العهد في عهد مصعب بن الزبير كان حلق اللحية وهي مثلة وعقوبة تفعل بالمجرم بصرف النظر عن جواز هل يجوز أن يعاقب بمثل هذه أو لا. طبعا لا يجوز العقوبة بمثل هذا لأن هذا تعدي على شعيرة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها، لكن هذه يعطيك مدى قيمة اللحية عند المسلمين الأوائل. الشاهد لما جاء بشهد مروان زادت العقوبة. لاحظوا أن العقوبة كانت في الأول مجرد أخذ عمامة، ثم ارتفع ذلك إلى الضرب بالسيارة، ثم ارتفع إلى ذلك إلى حلق اللحية، حتى وصل إلى ما كان في عصر بشر مروان، فكان يثمر كف الجانب الإثمار على قتبة على لوح يثمر أكف الجناب بمسامير على الخشب، إلى أن جاء الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال هذا كله لا علم، كل هذا الفعل الذي يفعل بالمجرمين في من سبق كله لعب، كله لعب، فقاتل بالسيف. فكان الزاني عنده لا مجال إلا السيف، يستحق السيف أو لا يستحق مهما كانت الجناية صغيرة. الشاهد أن التابعين الذين كانوا أدركوا الحجاج بن يوسف وظلمه شكوا إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أدرك الحجاج، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فماذا قال لهم أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. وجاء تأكيد ذلك في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا ليس عام إلا والذي بعده شر منه. قال حتى تلقوا ربكم، يعني الزمان يتدرج في النزول، كلما مر الزمن فما بعده شر مما قبله، حتى تلقوا ربكم يعني حتى تموتوا. وجاء في آخر الحديث عند مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لن تروا ربكم يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما لا يرى إلا في الآخر حتى تموت. قال تبعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا دل على أن هذا الكلام الأمر بالصبر وأنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه أن هذا ليس من عند أنس إنما هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى وهذا هذا الخبر من أعلام النبوة، يعني دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبر بأمر غيب وتحقق كما أخبر صلى الله عليه وسلم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. نأخذ من هذا الحديث مجموعة من الفوائد. أول هذه الفوائد أن التدرج في انقراض الخير وظهور الشر سنة إلهية لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر، هذه سنة إلهية. والأمر الثاني أن ذلك على سبيل الجملة لا على سبيل الأفراد والأشخاص، ولذلك قد يكون في زمان متأخر بعض الأفراد الذين هم أفضل وخير من بعض الأفراد الذين في الزمان الذي قبله، لكن من حيث الجملة كل زمان ما يأتي بعده هو شر مما قبله، وهذه سنة إلهية والتاريخ خير شاهد على ذلك. الأمر الثالث أن الخيرية على سبيل الترقي، بمعنى كلما قرب العهد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونورها كلما زاد الخير، وكلما بعد الزمان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد الشر. هذا معنى أن الخيرية على سبيل الترقي وأن الشر على سبيل التولي، ما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، كلما قرب من آخر الزمان ازداد الشر والفتنة، حتى يكون آخر الزمان الذي تقوم فيه الساعة لا تقوم إلا على أشر الزمان وعلى شرار الخلق والعياذ بالله. في هذا الحديث أيضا تسلية لما يلقونه من جور وظلم الولاة، من جور وظلم الولاة، ومنهم الحجاج ابن يوسف الثقفي، حتى وقع على بعض الصحابة، بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين وخيارهم، ونالهم من أذى الحجاج ما نالهم، قتل من قتل، وجلد من جلد، وضرب من ضرب، وظلم من ظلم، ومع ذلك فكلهم أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على جوره حتى أراحهم الله تعالى منه. قتل سعيد بن جبير وقتل خيار من كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث فيه الأمر والحث على الصبر على جور الولاة وظلمهم وإيجار وظلم وعدم الخروج وعدم جواز الخروج عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا، ومرت معنا الحديث الكثيرة دالة على الأمر بالصبر على جور الولاة، وجاء في التعليل في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم حتى يستريح بر أو يستراح مفاجئ، يستريح البر في أن يموت ويلقى الله عز وجل وهو صالح، أو يستراح من فاجر أن يأخذه الله عز وجل ويريح الجلاد والعبادة منه. ولذلك الواجب الصبر على جور الولاد، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه ويأخذ الظالم، إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يملي. نعم، في هذا أيضا فيه في أمور الدنيا ينظر المرء من الفوائد، في أمور الدنيا ينظر المرء إلى من هو دونه، وفي ذلك تسلية له حتى لا يزدري نعمة الله تعالى عليه. في أمور الدنيا ينظر الإنسان إلى من هو دونه حتى لا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، أما في أمور الدين فلا ينظر إلا إلى من هو فوقه، ولا يجوز أن ينظر إلى من هو دونه يقول أنا أحسن من هؤلاء الخمارين وهؤلاء الفاسقين والفاسدين، لا، لا يجوز أن ينظر إلى من هو دونه، وإلا أدى إلى الانسلاخ من الدين وهو لا يشعر. ولذلك عبارة نحن أحسن من غيرنا، هذه العبارة نعم يجوز ومناسبة إذا نظرنا إليها من الناحية الدنيوية، فنحن أحسن من غيرنا ليستشعر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في الأمن وفي الأمان وفي رغد العيش وفي الصحة وفي غير ذلك من الأمور. أما من ناحية الدين فلا ينظر الإنسان إلى من هو دونه، ولا يجوز أن يقول نحن أحسن من غيرنا، ينظر البلاد التي لا تعرف من الدين إلا اسمه ويقول لا الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، لا تجوز، لا تجوز هذه العبارة، لأن قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر إلى من هو فوقنا في الدين وإلى من هو دوننا في الدنيا. هذه العبارة نحن أحسن من غيرنا تصح وتجوز في الأمور الدنيوية نعم، أما في الأمور الدينية فهي تحذير وانسلاخ من الدين والعياذ بالله، وتجر الإنسان إلى أن يتنازل في دينه شيئا بعد شيء ويقول أنا أحسن من غيره. يعني مثلا الإنسان لا يصلي صلاة الجماعة في المسجد، يقول أنا أحسن من غيري، أنا أصلي في البيت لكن غيري ما يصلي، هذه مرحلة إلى الانسلاخ من الدين والعياذ بالله، فلا يجوز أن نستعمل مثل هذه العبارة في أمور الدين، أما في أمور الدنيا فنعم، والفرق بينهما أرجو أن يكون واضحا، أن يكون واضحا. لما قلنا إن التدرج في انفراد الخير سنة إلهية وأن ذلك على سبيل الجملة لا على سبيل الأفراد والأشخاص، لذلك يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أولئك الأفراد والأشخاص الذين سيكونون في آخر الزمان، الذين جاء وصفهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: من هم هؤلاء الغرباء؟ وهم الحلة الأخيار من الناس. قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فدل على أن الأفراد يمكن أن يكون في آخر الزمان من هو أفضل من البعض من هو في الزمان الذي قبله. بل وهذا من أرجى الأحاديث التي حقيقة يعني ماذا أقول، يعني تزيد الشوق في قلب المؤمن والأمل والخيرية التي يرجوها حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إلى بقيع الغرقد، وسلم على الأموات وأصحاب القبور صلى الله عليه وسلم كالموجع لهم. فلما رجع صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو رأيت إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويود أن يكون رأى إخوانه صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروا. إخواني الذين آمنوا بي ولم يروا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى رؤيته، وهم المؤمنون به صلى الله عليه وسلم الذين حرموا رؤيته صلى الله عليه وسلم. وهذا شامل لكل من التزم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته إلى قيام الساعة. وأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن نكون من أخوان نبينا صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ولم يروا. وهذا الحديث من أرجى الأحاديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على صحابته من الأموات بقيع الغرقد وعلى الصحابة الذين كانوا معه، تمنى عليه الصلاة والسلام لو رأى إخوانه، وإخوانه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به عليه الصلاة والسلام ولم يره. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا قبله، وأن يحقق لنا هذه القوة الإيمانية، وأن يحشرنا في إخوة كبيرة صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع الذين هناهم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله الكريم قبله. هذه الحديث التي ترفع الأمل والرجاء وتحث على الالتزام بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مهما كثر الفساد ومهما كثر الخبث ومهما كثرت الفتن، فهناك إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم باقون حتى تقبض أرواحهم، تقبضهم تلك الريح التي تكون في آخر الزمان بعد نزول المسجد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فدل هذا الحديث وحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكذلك ما جاء في رواية إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، أن هناك من المؤمنين من الأخيار في كل زمان ومكان، لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لا يخلو زمان ولا مكان إلا وقائم لله بحجة فيه من المؤمنين الصادقين الموحدين الملتزمين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لكن الأزمان تتفاوت، فكلما بعد العهد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قل الخير وكثر الشر. هذا الحديث هو من الحديث العظيمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. وذكرنا يعني الجمع بينه وبين الحديث المراد جملة ثلاث الأفراد. استدل هذا الحديث أو هذا الإطلاق أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، استدل أو أشكل على بعض الأزمنة يكون الشر فيها أظهر من زمان آخر. ومن الأمثلة على ذلك زمان الحجاج بن يوسف الظالم الذي تمت الإشارة إليه، جاء بعده بيسير زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي كثر في زمنه العدل ورفع الظلم وارتاح الناس وسعدوا وكثر الخير وقل الشر، وهو بعد أيام من الظلم والعدل الذي كان في عهد الحجاج وأمثاله من أمراء بني المدينة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وعهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، أولها ما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى أن ذلك محمول على الأغلب، أغلب العصر، أغلب الناس في ذلك العصر. فسئل الحسن البصري عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فماذا قال؟ ماذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ قال: لا بد للناس من تنفيذ، يعني يكون فيه، يعني لا يستمر الظلم والجور دائما، لكن تمر فترات يكون للمسلمين فيها تنفيذ، يتنفسون الصعداء، يتنفسون العدل والخير ورفع الظلم. ففترة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هي فترة تنفيذ للمسلمين بعد الظلم الذي كان منتشرا في العصر الذي قبله رحمه الله تعالى. ومن العلماء من أجاب بقوله إن المراد بالتقليل هو تقليل مجموع العصر على مجموع العصر الذي يليه. قالوا فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة مع ما فيه من الظلم وما فيه من العزل والجور، لكن فيه من الصحابة رضي الله تعالى عليه. ومر معنا أن أنس رضي الله تعالى عنه كان في ذلك العصر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقد انحرف الصحابة، فدل على أنه وإن كان فيه عدل وخير لكنه شر من العصر الذي قبله الذي كان فيه أنوار النبوة يحملها الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة، وفي عصر عمر بن عبد العزيز قد انقرضوا، والزمان الذي فيه بعض الصحابة خير من الزمان الذي ليس فيه أحد من الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا أيضا دليل على ماذا؟ على أنه كلما ابتعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الشر وقل الخلق، وهو مصداق للحديث الذي بين أيدينا. وجاء في حديث مسلم في صحيح مسلم أصحاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، إلى آخر الحديث. فدل على أن العصر الذي فيه الصحابة وإن كان فيه من الظلم والعدل والجور هو أفضل من العصر الذي ليس فيه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. القول الثالث من الأجوبة ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الراوي لهذا الحديث، أو روى يعني الحديث في من يقول ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من سراج الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذي قال مثل ما مر معنا أن شرار الساعة أن من شرار الناس أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المراد لذلك هو العلم. المراد العلم يقل شيئا فشيئا، كلما ابتعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قل العلم شيئا فشيئا. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وهو أولى بالاتباع. ابن مسعود راوي الحديث الذي قال هذا الكلام كلامه هو المقدم على غيره. يقول ابن مسعود: يقول لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. الخيرية والشر هذه تختلف المواضيع فيها. بعض الناس يرى أن الخير هو رغد العيش يعني تزدد الناس وكثرة النعم، لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا ينكر ويقول: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. فهو ينظر إلى العلم الذي هو حياة القلوب. فالعلم يتناقض، العلم الشرعي يتناقض، قمته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم يأخذ شيئا شيئا في التناقض، حتى جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله. أولئك سراب الخلق، أولئك الذين تقوم عليهم الساعة. يقول ابن مسعود: فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. والذي لفظ عنه رضي الله تعالى عنه قال: أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، يموت العلماء ولا يخلفهم خيرا، ومن خلف لا يصل إلى درجة من قبله. وهذا أيضا من حيث الجملة، وإلا قد يكون من الأفراد من يفوق بعض العلماء في العصر الذي قبله، لكن الكلام في الجملة، جملة العلماء والعلم وانتشار العلم، فما من زمان إلا والذي قبله خير منه. قال: ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا. وجاء في لفظ آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها. بعض الناس يرى أن زمان الخير هو كثرة الأمطار أو قلتها، ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم فيخدون في الأمور في رأيهم فيسلمون الإسلام ويسلمونه، يقل العلماء ويظهر الجهل الرؤساء فيسألون بغير علم فيخدون بغير علم فيضلون ويضلون. قال: يحدث قوم فيفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهزمونه. هذا القول الثالث، أن المراد أنه ما من زمان إلا الذي بعثه شر منه بقلة العلم، جملة العلماء والعلم في ذلك الزمان وهم في تناقض إلى قيام الساعة. القول الرابع أيضا في الجمع بين هذه الأقوال، يحتمل أن يكون المراد في الأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة، هذا ذكر الحافظ بن حجر بناء على أنهم هم المخاطبون فيختص بهم، يكون الحديث مختص بالصحابة وزمن الصحابة. فخير الصحابة الأوائل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من مسلمة الفتح ومن مسلمة حجة الوداع ومن غيرهم من جاءوا من بعده. فيقول إن الحديث يعني قد يكون يريد زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما من زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن الصحابي أنس رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث وهو لا يعني عصر الصحابة وإنما عصر الحجاج، وإنما عني بذلك عصر الحجاج، ففهم من الحديث التعميم، فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر. وبالمناسبة هناك حديث أيضا يجلس على ألسنة الناس يقول: أمتي كالغيث لا يدرى خيره في أوله أو آخره. وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به، وهو يرد على ألسنة بعض الوعاظ بعض الخطباء: أمتي كالغيث لا يدرى خيره في أوله أو آخره. هذا الحديث حديث ضعيف. الراجح من هذه الأقوال والله أعلم أن هذه الخيرية والشرية هي على سبيل الإجمال كما سبق وبينا، فأخر الحجاج مع ما فيه من الظلم كان فيه الصحابة متوافرون، ومع ذلك لم يسلموا من هذا الحجاج، لكن العلم والفقه ونور النبوة أقرب ممن جاء من بعده، أقرب ممن جاء من بعده، وكلما قرب الناس من زمن النبوة كان الخير أكثر، وكلما بعدوا كان الشر أكثر. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الإشكالات الواردة في مثل هذا الحديث وما استشكله بعض الناس في زمان عيسى عليه السلام بعد زمان الدجال، فزمان عيسى، عيسى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ويعيش الناس خيرا وعدلا ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، هو ومن كان بصحبه ومن كان في زمنه من المهدي وغيره. فيقول: كيف نقول بأن المسيح عليه السلام جاء بعد أصل يأجوج ومأجوج والدجال وفتنة الدجال وهو بعدهم؟ فيجاب على ذلك أن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى عليه السلام، وهذا بعيد، وأن المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء، وإلا فمعلوم أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه البتة، ومنهم زمن المسيح عليه السلام. وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظمى من علامات الساعة، فالمسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو من علامات الساعة العظمى، فلا يدخل في مفهوم هذا الحديث الذي يتحدث عن تدرج الشرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة التي يكون فيها نزول المسيح عليه السلام. فزمن المسيح عليه السلام له حكم مستأنف، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث. أما الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ويجوز للمظلوم أن يدعو على مظلمة، المظلوم بعينه يجوز له الدعاء على من ظلمه، وهذا من من أخذ حقه وطلب أن الله عز وجل ينتقم من ظلمه، فهذا حق له، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم له. أما من أراد أن الله عز وجل يتولى حسابه وأن ينتقم منه، فالله سبحانه وتعالى أجل وأعلم وهو الحكم العادل سبحانه وتعالى. الحديث الثاني وهو حديث قال عن محمد بن أبي عتيق، ذكر البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية، وهذه من بني فراس وهم بطن من سنانة وهم إخوة قريش، قيل لهند هذه قيل لها الصحبة، عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من خزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجهن لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. مناسبة الحديث للباب ماذا أنزل من الفتن ظاهر، وفيه أيضا ما هو الواجب عند نزول الفتن، وهو من يوقظ صواحب الحجرات. اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والصلاة والدعاء والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى عند نزول الفتن. فلذلك ما سبب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر البخاري هذا الحديث في آخر ظهور الفتن؟ ماذا في آخر باب ظهور الفتن؟ ما هو الواجب على المسلم من أدركه شيء من هذه الفتن؟ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، يعني استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام فزعا، ولعله أوحي إليه في منامه ما أنزل الله عز وجل وما أنزل من الفتن، فقام عليه الصلاة والسلام فزعا. فقوله يقول سبحان الله، وفي رواية لا إله إلا الله كما تقدم، وهذه تدل على أنه يشرع ذكر الله عز وجل عند الخوف وعند الفزع. فإذا خاف الإنسان وفزع فعليه أن يذكر الله عز وجل، أن يسبح الله، أن يهلل لا إله إلا الله، أن يكبر الله أكبر. فهذه مشروعة كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا شيئا من هذا فيما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من الخزائن. لما قام فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وما هنا هي استفهامية فيها معنى التعجب. والخزائن ما يحفظ فيه الشيء، الخزائن ما يحفظ فيه الشيء، والمراد بها أحد ثلاثة معاني: عبر عن الرحمة والخير بالخزائن، عن الخير والرحمة عبر عنها في القرآن بالخزائن، كما في قول الله عز وجل: خزائن رحمة الله. فلذلك ناسب أن تذكر الخزائن مع ما يقابلها من الفتن والشر، ما يقابلها من الفتن والشر عن العذاب والفتن. فكأنه جمع بين ما أنزل الله من الخير والخزائن في رحمة الله، وما أنزل الله من الفتن والشر. وهذا يشهد له قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا أحد المعاني المحتملة. والمعنى الثاني أن الخزائن هي أوعية لمدها إما بخير أو شر، بأعمال صالحة أو بسيئة قبل حلول الفتن. ومن هذه الخزائن الليل والنهار، فالليل والنهار هي خزائن للأعمال الصالحة. الإنسان يوجد في ليله ونهاره هذه خزائننا، خزائننا هذا الليل والنهار الذي يمضي عليه، وما نوجعه من أعمال هي مخزونة محفوظة لنا إما لنا وإما عليه. فلذلك ذهب بعض أهل العلم أن المراد بأن الخزائن هي الأوعية التي يحفظ فيها الأعمال من خير أو شر. فلذلك يحرص المؤمن على ملء خزائنه من الخير قبل نزول الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبول فيها كثير من الناس الذين ينخرطون فيها وتضيع عليهم من غير فائدة. نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. الصحة، يأتي الإنسان يوما يريد أن يعمل، يريد أن يصلي، يريد أن، لكن يحول بينه وبين ذلك فوات الصحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم فيفرط لا تفوت شبابك قبل حرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. فاغتنمها قبل ان تفوت. قال نعمتان يرتبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث والله اعلم انه يعني بالخزائن ما يفتح من خزائن ثالث وقوم، وهي وغيرها مما فتح على الصحابة وقرن من الفتن وما أنزل من الفتن، لأن ما يفتح من الخزائن وكثرة الأموال هو من أكبر أسباب الفتن بالتنازع عليها والتناهز فيها فتجر إلى الفتن والعياذ بالله. ولهذا قيل، لكن قيل يعني اعتراضا على هذا، لا يلزم من فتح الخزائن ان كل من ادرك فتح الخزائن ان يقع في شيء من الفتن، لكن لا شك ان الدنيا انها وفترتها انها من اكبر اسباب الفتن والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بأبيه وأمه ونفسي عليه الصلاة والسلام، والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا هو الذي كان يخشاه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخزائن تحتمل أحد هذه المعاني الثلاثة، إما المراد بها خزائن الرحمة والخير مقابل الفتن والشر، وإما خزائن الأوعية فاستغلوا الليل والنهار في ملئها بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان ونزول الفتن، وإما ما ينتظر المسلمون من فتح الدنيا عليهم وخزائن وأموال كثرة وخيطة التي كثرة الدنيا تكون سببا في حدوث الفتن والتنافس عليها والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وماذا أنزل الليلة من الفتن، يعني بسبب تلك الخزائن أو بغير ذلك من الأسباب، والله تعالى. وهنا ملحظ مهم، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخير قال ماذا أنزل الله من الخزائن، ولما ذكر الشر قال ماذا أنزل من الفتن. فقال ما أنزل الله من الخزائن ذكر الفاعل، وهو الله عز وجل هنا، وعند الفتن حذف الفاعل وبني الفعل للمجهول، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل توقف الأذان
Yeah.
فالحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخير ذكر فاعله وهو الله سبحانه وتعالى، فقال ماذا أنزل الله من الخير، ولما ذكر الشر حذف الفاعل وجعل الفعل مبني في المجهول، قال وماذا أنزل من الفتن. قلنا وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وله شواهد، ومنها على سبيل المثال ما ذكر الله عز وجل عن الجن كما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد ذكر اسم الفاعل أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر حذف الفاعل، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، ونحن نعلم أنه ما يكون إلا ما أراده الله عز وجل من الخير أو الشر. له نظائر في القرآن والسنة. بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وماذا أنزل الليلة من الفتن، قال من يوقظ صواحب الفتن، وفي رواية أيقظ يعني زوجته صلى الله عليه وسلم، والحجرات هي منازل زوجته صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. من يوقظ صواحب الحجرات، ثم فسر لماذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاظ زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، قال يريد أزواجه كي يصليه، يعني صواحب الحجرات أزواجه، ويريد إيقاظهن من أجل الصلاة، أي ينبغي لهن ألا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. رب تأتي للتكثير أحيانا نحو كم، يعني كأنه قال كم من كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. واختلف العلماء في ما هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، على أقوال منها أنها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، فهي غالية تلبس يعني الثياب وغير ذلك، لكنها عالية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا بالآخرة، هي كاسية في الدنيا بالثياب عالية في الآخرة من الأعمال الصالحة والعياذ بالله. هذا قول. القول الثاني أو كاسية في الثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء ذلك والعياذ بالله. وقيل كاسية من نعم الله عارية من الشكر لله عز وجل الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. وقيل كاسية كاسية جسدها لكنها تشد ثمارها من ورائها فيبدو صدرها فتكون عارية فتعاقب في الآخرة. وقيل كاسية في الدنيا من خلعة التزوج بالرجل الصالح لكنها عاديه في الاخره من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها، كما قال الله عز وجل: فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. او كانت شيخ للشرف في الدنيا لكنها لكونها اهل للتشريف وهي عاليه لذلك يوم القيامه او غير ذلك. يقول الشيخ عبد الكريم الصغير حفظه الله، يقول: شراح الحديث اختلفوا في تفسير الكاشيات العالية، ولو رأوا لباس النساء في هذا العصر لكان معنى الحديث واضحا لهم. فذكر الثياب الشفافة والضيقة والقصيرة، تزعم المرأة أنها كاشية وهي عارية في الواقع، وهي في الواقع عارية. هذا الحديث، نختم الحديث ببعض الفوائد من التي نستفيدها من هذا الحديث، وهو قسم الحديث من هذه الليلة. أول هذه الفوائد هي الصلة بين فتح الخزائن والأموال وما يترتب على ذلك من الفتن، الصلة بين فتح الخزائن وما يترتب على ذلك من الفتن، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا ظاهر، وأشرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكم. الأمر الثاني أن كثرة المال سبب لوقوع الفتن والاختلاف والثقافة بسبب التنافس عليها، وهذا ظاهر في الخاصة والعامة، ظاهر في المواريث إذا كان المتوفى له أموال كثيرة، فالغالب أن تحصل الفتنة بين الورثة والتنازع والاختلاف في التنافس على هذا الميراث. لكن خفيف الظهر من هذه الدنيا لا يقع شيء من ذلك في من بعده. الأمر الثالث أن الأعمال الصالحة تقي من الفتن والعياذ بالله، والشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صاحبه في الجوار، لما ذكر نزول الفتن نادى عليه الصلاة والسلام بإيقاظ صاحبه في الجوار للعبادة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فهذه هي التي تحمي بإذن الله عز وجل من الوقوع في الفتن. من هذه الفوائد النبذ إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن، إذا نزلت في المسلمين مصيبة أو فتنة وجب عليهم الرجوع إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله والانكسار بين يديه والدعاء والصلاة، وخاصة في أوقات الإجابة. فيه أيضا مشروعية قول سبحان الله عند التهجد، ومشروعية الذكر بعد الاستيقاظ من النوم، مشروع الإنسان أنه إذا استيقظ من النوم أن يذكر الله عز وجل، وخير الذكر بعد القرآن هو قول لا إله إلا الله، وهذا كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومما يناسب في هذا المقام أن من عود نفسه أنه عند الاستيقاظ من النوم أنه يبدأ استيقاظه بذكر الله بقول لا إله إلا الله، أنه عندما يستيقظ من نومه في قبره بعد وفاته حينما يأتيه الملكان فيوقظانه ويجلسانه، فهو على ما تعود عليه في الدنيا، أول ما يقعدانه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على حسب ما احتاجه في الدنيا. فهنا الملكان قد انتهى سؤال الذي يريدان ان يسالها في قبره، وهذا دليل على فضل الذكر. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الانسان كربا من ذكر الله عز وجل، الاجتهاد في الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا فيه فضل الذكر عند الاستيقاظ من النوم، ومشروعيه التسبيح عند الاشياء المهوله. ومر معنا في الحديث السابق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله ما انزل الله هذه الليله من الخزائن وما انزل من الكتب. فذكر الله عز وجل يقال عند المصائب وعند الفتن وعند الامور المهمه ان يذكر الانسان ربه، اما بالتسبيح واما بالتهليل واما بالتكبير الله اكبر، وكل هوان الى عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ايضا استحباب ايقاظ الرجل اهله بالليل للعباده، من يوقظ صواحب الحجرات، ولكن يما عند ايام الفتن وايام المحن وايام المصائب. وهذا شاهد، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، ذكره ايضا في كتاب العلم: باب العلم والعظه في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ اصحابه ويعلمهم ويوقن زوجاته صلى الله عليه وسلم بالليل، بل في اخر الليل، لانه قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قد نام. فالموعظه ليس لها وقت محدد، لكن كل ما كانت الفرصه سارحه ومواسيه فالقلوب احوج ما تكون الى ان يذكرها بربها سبحانه وتعالى. في هذا الحديث ايضا من الفوائد استحباب الاسراع الى الصلاه عند خشيه الشر، اذا خشي الانسان وخاف وفجر فانه يهرع الى الصلاه، يهرع الى الصلاه. لذلك قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر هرع إلى أو فزع إلى الصلاة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا أصيب الإنسان بمصيبة هرع إلى الصلاة، لأنها من أكبر عوامل التثبيت والصبر. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فأخبره رجل بموت ابنه، بموت ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فنزل مباشرة من راحلته وكبر وصلى ركعتين. فسئل عن ذلك قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ فالإنسان يستعين بالصلاة عند حلول المصائب، وهي من أكبر وسائل التثبيت والصبر والتصبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا ما نزل وما أنزل من الفتن أمر بإيقاظ صواحب الحجرات. لماذا؟ قال: يريد زوجته ليصلي. وهذه من أهم الفوائد التي تدل عليها هذا الحديث الذي بين أيدينا. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم والمسلمين أجمعين في مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخوانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم قاتل الكفرة والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يريدونك. اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم أجل بنصره يا قوي يا عزيز، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على البغاة المعتدين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومهينا ومعيدا وظهيرا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم واجعل ولايتنا من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.